اتباع الهوى، الهوى وما أدراك ما الهوى، المفسد العظيم من مفسدات القلوب، هو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكا، ومدخل الشر مسلوكا. والهوى مطية الفتنة، والدنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى تسلم، وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي، ولا تفتننك الدنياك بحسن العواري، فمدة اللهو تنقطع، وعارية الدهر ترتجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم، وتكتسبه من المآثم. والهوى حجاب بين العبد وربه، به حفت النار، واستحق به غضب الجبار، وحرم أتباعه منازل الأبرار. ولهذا عظمت منزلة مخالفته، فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفة الهوى، ولم يجعل للنار طريقا غير اتباع الهوى. قال الله تعالى: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها، أي المعصية، لله. بل شرع الله الجهاد، شرع الله له للهوى الجهاد، فجهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم، يعني للكفار، وبدون جهاد الهوى والنفس لا يمكن الخروج إلى جهاد الكفار، فلا بد أن ينتصر عليها أولا. فإذا كان هذا شأن الهوى أوجب معرفته ليحذر، ومعرفة أسبابه وطرق التخلص منه. وهذا موضوع الحديث في هذه الليلة بمشيئة الله، معنى الهوى لغة واصطلاحا، والآيات والأحاديث فيه، وموقف التشريع من الهوى، وأضرار الهوى، وخطر الهوى، وما يتعلق باتباع الهوى والأهواء في التشريع وفي العقائد مما يضاد التشريع ويضاد العقائد ويضاد الأحكام الفقهية أيضا. ونتحدث كذلك عن علاج الهوى. لقد تحدث الشاعر عن قوم رأى معاشرهم جمحوا بطبيعتهم في كل تيار باتباع الهوى، وقال عنهم: تهوى نفوسهم هوى أجسامهم شغلا بكل دناءة وصغار، تبعوا الهوى فهوى بهم، وكذا الهوى منه الهوان بأهله فحذاري، فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين الجلية عاري. عاري يعني ليس عليه غطاء واضح. قاد الهوى الفجار فانقادوا له، وأبت عليه مقادة الأبرار. الهوى في اللغة مصدر هويه يهواه، من باب علمة، هوية علمة، أي أحبه واشتهاه. الهوى بالقصر العشق في الخير أو الشر، وما تريده النفس الهوى أيضا من تعريف ذلك. والجمع أهو الأهواء، وهوي إذا أحب. قال ابن القيم رحمه الله في تعريف الهوى: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح، ويكون هلك وانقرض. فالهوى مستحث لها لما تريده هذه النفس، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم ما فيه إفراط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. هناك غضب لله وهناك غضب للنفس، هذا ذاك محمود وهذا مذموم، وكذلك الهوى. هناك هوى فيما يحبه الله، عندما تصبح النفس تهوى ما يحبه الله، هذا هو محمود. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لكن الهوى المذموم أكثر. والمقصود أن الهوى من جملة السلوك الفطرية عند الإنسان، وهذا أمر ضروري وملازم للنفس وليس مكتسبا، ولذلك لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا. وهنا يأتينا إشكال، وهو أننا وجدنا آيات في القرآن الكريم مفادها ذم الهوى مطلقا، فما هو وجه التوفيق بين هذا وبين ما تقدم؟ قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك ما جاء في السنة وكلام الصحابة والعلماء كما سيأتي. قال ابن القيم رحمه الله في كلام له في رفع هذا الإشكال: ولما كان الغالب على متبع هواه وشهوته أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به، يعني المنتفع بالهوى، يعني ممكن واحد يوجه الهوى توجيها ينتفع به منه، لكن لما كان الغالب على متبعي الهوى أنهم لا يقفون عند حد الانتفاع بل يتعدون، أطلق ذم الهوى، لأن الغالب هو استعماله واتباعه فيما يضر. ولذلك أطلق في عدد من النصوص ذمه بدون تفصيل. لماذا؟ لعموم غلبة الضرر، مثل الشهوة والغضب. أنت ترى في كثير من النصوص ذم الشهوة والغضب. طيب ما في شهوة مباحة؟ ما في شهوة مستحبة؟ ما في غضب محمود؟ فلماذا أطلق في كثير من النصوص ذم الشهوة والغضب؟ لأنها غالبا تهلك، وليس لأن كلها حرام. فليعلم هذا فيحصل التوفيق وتفهم القضية، ويندر من يقصد العدل في هذه الأمور ويقف عندها. ولذلك لا تكاد تجد الهوى في الكتاب والسنة إلا مذموما. والسنة ما ليس بمذموم فيها من ذكر الهوى جيء به مقيدا، كما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان الهوى ذلك ممدوحا. ولما كان الهوى منه ما يكون محبا للخير حاضا عليه، ومنه ما يكون مريدا للشر حاضا عليه. تجد أن الله عز وجل يضيف الهوى في أكثر الآيات للكفار: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. من المقصود بهذه الآية؟ أي نوع من الكفار؟ أهل الكتاب. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقد جاء في الحديث نسبة الهوى إلى صاحبه، كما قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها. مع تقصيره في طاعة الله واتباع شهواته لا يستعد، لا يعتذر، لا يرجع، بل يتمنى العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار. العاجز من غلبت عليه نفسه فأعطاها ما تشتهيه، قال الحسن: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة. ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، فإنه لو أحسن الظن أحسن العمل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وجاء في الحديث الصحيح في الحوار بين حذيفة وعمر، لما روى حذيفة حديث عرض الفتن على القلوب عودا عودا، وكيف يصبح القلب قلب المؤمن في النهاية بعد التمحيص أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، القلب الآخر الذي فيه نكتة من المعصية على نكتة أخرى من معصية أخرى على ران يعلو القلب. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأضاف الهوى للقلب، وأضاف الله عز وجل الهوى دون أن يطلقه إلى الكفار، لأن أهواءهم ضالة عن الحق بخلاف المؤمن. فإن هواه هو هذا الفرق بين المؤمن والكافر، الكافر هواه كله باطل، المؤمن قد يكون هواه يرتقي حتى يصير هواه تابع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشيء سنة وطاعة وعلى أدنى الأحوال مباحا، على أدنى الأحوال مباحا. فهوى المؤمن إذن هوى المؤمن إذا ارتقى في النهاية يصبح موافقا لما في الكتاب والسنة. ومما ورد من استعمال في الهوى الذي لا يذم ما تقدم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ يعني عيب، شيء مخجل، مخجل تأتي امرأة وتهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة تقول فيها شيء من الغيرة. فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، وأيضا قال الله له: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين، قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي صحيح مسلم في قضية الأسرى في بعد معركة بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لوزيريه مستشيرا: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل، أخوه عقيل بن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. قال عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فإذا مال إلى قول الصديق وسماه هوى، مع أنه أخذ به لمصلحة الإسلام في ظنه وليس لأجل اتباع الهوى المخالف للحق. فكان ذلك الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، نأخذ ما ننتفع به من المال منهم ليس لجيوبنا ولكن لمصلحة الإسلام، وهم لعل الله أن يهديهم فيموتوا على الإسلام بدل ما نقتلهم على الكفر. هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولويها ما قلت. طبعا نزل القرآن مصوبا رأي عمر رضي الله عنه، لأنه ليس له أي مدخل في الدنيا، وإنما ضرب الرقاب إثخانا في هؤلاء الكفار لتنكسر شوكتهم، مقدم على أخذ الأموال وإطلاق هؤلاء، فربما يعودون في الجيش القادم ضد المسلمين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فقوله صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى ليس في الشر فقط بل في الخير أيضا، ولهذا قال بعده: والفرج ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ما هو المنهي بالنسبة لنا الآن؟ أي هوى الذي ننهى عنه؟ اتباع الهوى. لو نزلنا إلى المواضع التي في الكتاب العزيز، لو رأينا في المواضع التي نزلت في الكتاب العزيز عرفنا أننا نهينا عن اتباع أهواء الكفار كما تقدم في النصوص. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هل هذا مثل الذي يتبع هواه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا الاتباع فيه التقصي للشيء من كل وجه، لأن الاتباع في الأصل المشي خلف الشيء، فالذي يكون متبعا لهواه. يعني تأمل دقة العبارة في القرآن، تأمل بلاغة القرآن: واتبع هواه. إذا قلت فلان اتبع فلان يعني مشى وراءه واحدة بواحدة، حذو النعل بالنعل. فقول الله تعالى: واتبعوا أهواءهم، فكأن الهوى هو القائد وهم يسيرون خلفه فيتبعون، فحيثما مال بهم الهوى مالوا، وحيثما قادهم من قادوا، وهكذا. واتبع هواه. وقد جاء في السنة بهذا التعبير عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلب الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرة، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف. لاحظ، هل قولوا عليكم أنفسكم يعني كل واحد حاله في حال نفسه، ما له دخل في الناس؟ ما لك دخل إذا رأيت على منكر، على معروف، على خطأ، على صواب، على سنة، على بدعة، على حق، على باطل، ما تتدخل، عليك نفسك. هل هذا معنى الآية؟ كلا. ولذلك قال: إني سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الناس تتبع رأيها، تتبع هواها، ودنيا مؤثرة مقدمة على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ما أحد يرضخ لأحد، كل واحد شايف نفسه هو شيخ المشايخ وأعقل العقلاء وأحكم الحكماء وأذكى الأذكياء، ولا أحد يتنازل للثاني، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بنفسك ودع عنك العوام. هل الآن يطبق عليك نفسك الآن؟ لما ما يصير في مجال إلا هذا، فسدت الدنيا وفسد الجو المحيط والبيئة، وكل واحد متبع هواه، والشح منتشر، والدنيا مقدمة، وكل واحد معجب برأيه، ما في فائدة إذن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أغلقت الأبواب، في وقت سيمر على البشرية بهذه الطريقة وبهذه الصفات. فعليك نفسك عندئذ، إلزم نفسك. ونحن نقول الآن نقترب من هذه المرحلة، لكن الحمد لله ما وصلنا إليها، لازلنا نرى نتيجة من الدعوة، ونتيجة من النصيحة، ونتيجة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهناك تأثر من بعض الناس وإن كانوا أقلية لكن موجود. لكن البشرية ستصل، في ناس من المؤمنين سيصلون إلى مرحلة هذه حالها. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. صحيح الترغيب. فقيد الهوى بالمضلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه. كل واحد في نفسه هوى وشهوة، صح ولا لا؟ هل يعاقب لأن في نفسه هوى وشهوة؟ هل مطلوب من كل إنسان أن يستخرج الهوى والشهوة من نفسه وينبذها خارجا؟ الجواب لا ولا، يعني لا يأثم على وجودها وليس مطالبا باستخراجها، لأنه ببساطة لا يمكن، لا يمكن انتزاع الهوى والشهوة من النفس وإلقائها في الخارج، لا يمكن. ولذلك قال شيخ الإسلام: ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به. إذا صار يتبع الشهوة في كل شيء ويتبع الهوى في كل شيء، فالعقوبة على الاتباع لا على نفس الشهوة والهوى. كلام دقيق موزون. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، إذا كانت النفس تهوى الحرام، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا، وكان ما يهوى هذا الرجل في جهاد. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وحسنه بشواهده في السلسلة الصحيحة. وقوله في الحديث: هوى متبع، فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس، كقولي في الشح المطاع: وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر، وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا. ما هو موقف الشريعة من الهوى؟ لما كانت النفس خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، فلجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما هو أعظم داء فيه تلفها، وتضع الداء موضع الدواء والدواء موضع الداء، كله بالظلم والجهل والهوى، فيتولد من ذلك علل وأمراض. كيف لو أن واحد داوى نفسه بشيء يجلب له المرض؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، كيف سيكون حاله؟ فيتولد من ذلك علل وأمراض، ثم مع ذلك تبرئ نفسها وتلوم ربها عز وجل بلسان الحال، وقد تصرح باللسان ولا تقبل النصح لظلمها وجهلها، فتقول النفس لله: أنت قدرت علي، وأنت كتبت، وأنت كذا، وأنا بريء، وأنا مغصوب، وأنا مجبورة، مع أنها تملك الإرادة في الاختيار، وفيها قوة الممانعة والمجاهدة. فهاتان الخصلتان، الظلم والجهل، هما أساس كل شر عند الإنسان. ولا يظن أن ظلم الإنسان وجهله يكون في حق غيره فحسب، بل إن أول من يتضرر بهذا هي نفسه التي بين جنبيه. والتشريع إنما جاء لإصلاح الإنسان في دنياه وآخرته، ولصلاحه كذلك. وهواه المبني على الظلم والجهل لا يمكن أن يحقق له سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا علمت هذا، علمت حقيقة التضاد بين الهوى والشرع. لاحظ الآن، النفس ظلم وجهل، والهوى مركب فيها، والتشريع جاء لإصلاحها، فمن المتوقع أن يحدث هناك تعارض بين الشرع وبين النفس، لأن النفس تهوى وتجهل وتظلم، والشرع يريد صلاحا وإصلاحا وعدلا، فمن المتوقع أن يحدث الصدام بين الشرع والنفس. وهذا الحق والشرع واتباع الهوى نقيضان لا يجتمعان، فحيث يأتي الأمر باتباع الشرع يأتي النهي عن اتباع الهوى. هاتوا دليلا من القرآن الكريم نجد فيه أن الأمر باتباع الشرع جاء مقرونا بالنهي عن اتباع الهوى. هاتوا دليلا من القرآن الكريم. ايوه وأصرح من هذا أيضا طيب في تصريح باتباع الشرع وأعقبه بالنهي عن اتباع الهوى. طيب نقرب سورة الجاثية سورة الجاثية آية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والحكم بالشرع يأتي مناقضا للهوى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وجاء هذا التحذير للأنبياء السابقين يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الشاطبي حصر الأمر في شيئين الوحي وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما. يعني قال ما في إلا شريعة وهوى بس ما في شيء ثالث. وإذا كان كذلك فهما متضادا. وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده وهو إيه الباطل. فاتباع الهوى مضاد للحق لأن الآية واضحة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل في الوجه 66 أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل، وهو من أحكام الجاهلية لا من أحكام العلم والهدى. فقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى. بعد إذا رغب عن اتباع ما أنزله الله سيقع حتما في اتباع الهوى، إذا تعدى ما أنزل الله حتما سيقع في اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله. وليس وراء ذلك وليس وراء حكم الله إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات، طبعا كان شيخ الإسلام يحارب في جبهة إيش؟ في جبهة المنطق والعلم الكلام يحاربهم ضدهم، فكان يقنعهم يقول يعني غير النصوص الشرعية اتباع الهوى. فهذه الأشياء التي تخالفون النصوص لأجلها إيش هي؟ قواعد الفلسفية وعلم الكلام هذا إيش هو؟ هذا اتباع هوى، هذا هوى، هذا ضلال. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كما فعل الأشاعر هذا ويتحاكمون إليها يعني. والنص إذا خالف القواطع العقلية والبراهين اليقينية يؤول ينسف يغير يشاف له دبرة. كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة، وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان، ماذا سموه؟ تسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان سموه إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في نصيحة له لعموم المسلمين، قال في أولها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه، يعني يرى هذا الخطاب من المسلمين، سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين وأعذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال في نصيحته وكل من أعرض عن القرآن والسنة فهو متابع لهواه عاص لمولاه مستحق للمقت والعقوبة، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى في وصف الكفار: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واتباع الهوى والعياذ بالله يطمس نور القلب ويصد عن الحق، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاحذروا رحمكم الله اتباع الهوى والإعراض عن الهدى، وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه والحذر ممن خالفه لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. وهذه القضية أيها الإخوة متسقة مع فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، وبدون مخالفة الهوى تفسد السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا كان من مقاصد الشرع تعبيد الناس لرب العالمين وتخليصهم من رق الهوى وأسره. قال الشاطبي رحمه الله: المقصد الشرعي من وضع الشريعة، يعني هذه الأحكام، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. الآن نحن هل نستطيع الخروج عن قدر الله وقضائه إطلاقا؟ فنحن عبيد رغبا عنا من هذه الناحية. هل يمكن أن تخرج عن نواميس الله الكونية؟ ما يمكن، فأنت رغما عنك عبد. لكن ممكن تعصي، ممكن تفعل منكرا ومحرما. الشرع جاء ليجعلك متبعا لهدى الله اختيارا، كما أنك عبد له اضطرارا. فالآن الكفار عبيد لله بالاضطرار، فإذا أراد أن يمرضهم أمرضهم رغما عنهم، وإذا أراد أن يفقرهم أفقرهم رغما عنهم، وإذا أراد أن يميتهم قبض أرواحهم رغما عنهم، فهم عبيد رغما عنهم من هذه الجهة، هذه جهة الاضطرار. لكن الشريعة لا تريد فقط جهة العبودية جهة الاضطرار فقط، تريد أيضا أن يكون عبدا من جهة الاختيار، فيصلي لله بنفسه ويزكي بنفسه ويذكر بنفسه ويدعو بنفسه ويترك الحرام اختيارا منه فيؤجر، حتى يصير يعبد الله اختيارا كما أنه يعبده اضطرارا. فالشريعة جاءت بتعبيد النفس لله، ولذلك ترى الشريعة لا تأمر بأشياء تهواها النفس أصلا. ما في أوامر كذا في القرآن الكريم والسنة كثيرة تقول: كلوا، لا تنسوا الأكل، عليكم بالأكل والمأكولات والأكل، وعليكم بالشرب، يا أيها الناس الشرب والشراب، من شرب فله كذا كذا حسنة وكذا، انكحوا، ومن نكح فله كذا كذا، وهاتوا اشتروا وبيعوا حصلوا الأموال، من حصل الأموال فله كذا. لماذا لم تأتي الشريعة بنصوص من هذا النوع؟ وإنما تجد الشيء الشاق على النفس والثقيل على النفس في أشياء كثيرة، كم نصف الصلاة وكم نصف الجهاد، لأنها ثقيلة على النفس. لكن الأشياء الخفيفة اللي أصلا النفس تهواها، هل تجد فيها آيات كثيرة في الحث على الأكل والشرب والنوم والنكاح والبيع والشراء؟ هل في نصوص؟ لا. لماذا؟ لأن هوى العبد أصلا معها، يعني فلا يحتاج إلى مؤكدات ومحفزات ومرغبات فيها. لكن الأشياء التي تخالف هوى النفس كالصلاة والجهاد والصيام وإخراج الأموال والصدقات والبذل والتضحية، فيها نصوص كثيرة وفيها مرغبات وفيها مرهبات من تركها. لماذا؟ لأن الشريعة تريد أن يكون العبد متبعاً لمولاه لا متبعاً لهواه، وأن يكون عبداً اختياراً كما هو عبد اضطراراً. قال ابن القيم رحمه الله: ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم، امتحن بالهوى، يعني الله يحاسبه على موقفه من الهوى، من بين سائر البهائم، لأن الله ما كلف البهائم، وكان كل وقت تحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين، وأمره أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين، وأن ينقادا لحكمهما. طبعا العقل الموافق للشرع وليس العقل المخالف للشرع. العقل المخالف للشرع ليس بعقل في الحقيقة، لا يعقل صاحبه عن الأضرار، إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره. وقال الماوردي رحمه الله في كلام له نفيس: فلما كان الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك موردا، جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا، يلاحظ عثرة غفلته، ويدفع بادرة سطوته، ويدفع خداع حيلته، لأن سلطان الهوى قوي ومدخل مكره خفي، ومن هذين الوجهين يؤتى العاقل حتى تنفذ أحكام الهوى عليه قوة سلطانه وخفاء مكره. أما الوجه الأول فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه حتى يستولي عليه، يعني على العبد، مغالبة الشهوات فيكل العقل عن دفعها. يعني هو الآن أي واحد ممكن تقول عنده عقل يدفع به الشهوات، لكن إذا كثرت الشهوات سيتعب العقل من الدفع والدرء، فيخف سلطانه وتحكمه ويقوى الهجوم فيضعف عن المنع فيقع، مع أنها واضحة في العقل أنها غلط. قال: وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم، وإنهم ربما جعلوا الشباب عذرا لهم. وفعلا هذا تجد الآن بعض الناس يقول: يا أخي حنا شباب الآن، أن شباب أن يستعين بالعقل على النفس النفورة. يعني نحن في تربية الشباب لابد أن نقوي عندهم داعي العقل، العقل الذي يعني وهديناه النجدين، يعني يعرف طريق الخير وطريق الشر، يعرف الحق والباطل، الطاعة والمعصية، ما يضره وما ينفعه، على الأقل يعني يعرف الشيء الذي يضر والشيء الذي ينفع. هذا الميزان والقوة اللي في النفس، قوة العقل، إذا نميناها عند الشباب يوجد عنده مركز تحكم قوي وعنده مقاومة قوية. أما إذا كان داعي العقل عنده ضعيف ولا يميز بين ما يضره وينفعه وليس عنده تلك القوة والسلطان، فعند ذلك إذا اجتمعت عليه الشهوات غلبته، غلبت عقله هذا الضعيف المسكين. قال: وحسم ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة فيشعرها ما في عواقب الهوى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام. يعني يقال: يا أخي فكر فكر، أنت الآن لما تروح تتابع هؤلاء النسوة الفتيات بالحرام ثم تقع في الزنا والفاحشة، هذا أنت فكر، هذا أليس ضررا عليك؟ هتكت عرضا؟ والله يغار أن تهتك حرماته، تسببت في بذرة ولد حرام ممكن تكون فضيحة عليك وفضيحة عليها، وسمعتك تتلوث وتجيب لك المرض وتفعل وتفعل. يعني هذه أشياء فيها تنمية داعي العقل، إن أنت تفكر، ميز ميز، استعمل العقل هذا، فكر. ثم إيش نتيجتك في القبر؟ في تنور من نار، وفي عذاب جهنم عذاب الزنات، فماذا تختار؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره، ما يمكن اختراق للجنة إلا عبر المكاره، لازم تتحمل لتصل. والطريق إلى النار اتباع الشهوات، ما في واحد سيصل إلى جهنم إلا على جسر من الشهوات، ما في، لأنه قال حفت النار بالشهوات، يعني لازم اللي يدخل النار لازم يكون تبع الشهوات. حفت الجنة بالمكاره، لن تنال إلا على جسر من التعب، باتباع الهدى وترك الهوى واجتناب هذه الشهوات. قال: فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى، إذن لازم نركز على ماذا حتى نكمل العقل. طبعا ما أقول الشباب والشابات، يعني ذكورا ونساء وإناثا، قضية العواقب، العواقب، فكر في العواقب والنتائج والمآلات، يعني هذه المسألة. فإذا انقادت النفس للعقل بما أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مدحورا وبالنفس مقهورا، ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق وثناء المخلوقين. فهو يناقش نفسه الشاب، يقول أنا لو اتبعت الهدى فسأنال ثناء الله وثناء المخلوقين، وإذا اتبعت الهوى سيحدث علي كذا في الدنيا، فضيحة ومرض إلى آخره، وفي الآخرة سخط الله والعذاب الأليم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك الهوى أو ملك الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من عصى هواه في طاعة ربه. وقال بعض الأدباء: من أمات شهوته أحيا مرؤته. وطبعا ليس المقصود إماتة الشهوة المباحة والمستحبة، كلا، هي توجيه، عملية توجيه وضبط الغريزة، وجه الشهوة في المباحات والمستحبة. وقال بعض العلماء، يعني هذا كلام بليغ، حكمة، حكم: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة. ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه. قد يدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصيان الهوى. قال الماوردي: وأما الوجه الثاني فهو أن يخفي الهوى مكره حتى تتموه أفعاله على العقل. يعني ليس كل حرام يأتي إلى الإنسان واضحا وصريحا، الهوى يموه، يستعمل أسلوب اللف والدوران والإخفاء والتدليس والتمويه والتغليف بقالب تحبه النفس وتمشيه إنه ما في شيء. الهوى يموه، فيتصور القبيح حسنا والضرر نفعا، وهذا يدعو إليه أحد شيء. هذا تحليل نفسي من الماوردي. قال: إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء، يعني ليش يحدث التمويه أو ليش تنجح عملية التمويه؟ لأن النفس هي ميل إلى ذلك الشيء، فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها وتتصوره حسنا لشدة ميلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، أي يعمي عن الرشد ويصم عن الموعظة. وضبطها شيخ لي في النحو قرأت عليه: يعمي ويصمي. وقال علي رضي الله عنه: الهوى عمى. وأما السبب الثاني فهو اشتغال الفكر في تمييز ما اشتبه، اشتغال الفكر في تمييز ما اشتبه، فيطلب الراحة في اتباع ما استسهل حتى يظن أن ذلك أوفق أمريه وأحمد حاليه، اغترارا بأن الأسهل محمود والأعسر مذموم، فلن يعدم أن يتورط بخدع الهوى وريبة المكر في كل مخوف حذر ومكروه. ولذلك قال عامر بن الضرب: الهوى يقظان والعقل راقد، فمن ثم غلب. فهذا سبب نجاح عملية التمويه، الهوى يقظان والعقل راقد والنفس تطلب الأسهل. وقال سليمان بن وهب: الهوى أمنع والرأي أنفع. وقيل في المثل: العقل وزير ناصح والهوى وكيل فاضح. طيب، كيف نتغلب على السبب الأول وعلى السبب الثاني؟ التغلب أن يجعل فكر قلبه حكما على نظر عينه، فإن العين رائد الشهوة، والشهوة من دواعي الهوى، والقلب رائد الحق، والحق من دواعي العقل. وقال بعض الحكماء نظر الجاهل بعينه ونظر العاقل بقلبه. نظر الجاهل يعني الجاهل يبني إنه حسن ولا لا بالشيء السطحي الظاهري بالعين، إيش يشوف؟ العاقل أو الذي سوف ينجو ينظر بعقله لا بعينه، ولذلك ممكن يكون أعمى وهو ناجٍ. ثم يتهم نفسه في صواب ما أحبت وتحسين ما اشتهت. إذن من طرق الكبيرة في معالجة الهوى أن تنظر أين ميل نفسك، إلى أين تميل. إذا رأيتها تميل في اتجاه معين اتهم نفسك، شك فيها إنها تريد هذا لأن وهو محرم أو فيه أمر لا يرضاه الله، ولذلك مالت إليه نفسك فخالف. فاتهم نفسك في الصواب، إذا اتهم نفسك فيما أحبت وما اشتهت، ثم انظر إذا صرت بين أمرين أيهما أثقل على النفس. لو صرت بين أمرين تفعل أو لا تفعل، تختار هذا أو هذا، فانظر أيهما أثقل، فانظر أيهما أثقل. فإن النفس عادة تريد إيش؟ الأسهل والأخف، لأن النفس عن الحق أنفر وللهوى آثر. ولذلك قال العباس إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك وخذ أثقلهما عليك. وعلة هذا القول أن الثقيل يبطئ النفس، يبطئ النفس وتظهر القضية بشكل أوضح مع البطء. وقال علي رضي الله عنه من تفكر أبصر، والمحبوب أسهل شيء تسرع النفس إليه وتعجل بالإقدام عليه فيفوت الاستدراك ولا ينفع التفكير بعد العمل ولا الاستبانة بعد الفوت. فإذا خرجنا الآن بأمرين، انظر ما تميل إليه نفسك فخالفه، وإذا تعرضت لأمرين فانظر أثقلهما عليك فرجح أن يكون فيه الصواب، وأخفهما على نفسك فشك ورجح أن هذا فيه الخطأ والباطل. إذا نظرنا إلى قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما معنى هذه الآية؟ اتخذ دينه هواه، لا يهوى شيئا إلا ركبه. فهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرمه ولا يحللون ما حلله، إنما دين الواحد منهم اتباع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا يهوى شيئا إلا ركبه ولا يخاف الله. هذه عبارات المفسرين أو بعض عبارات المفسرين في تفسير هذه الآية. حتى الواحد من العرب الكفار كان يعبد حجرا، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وعبد الثاني. ليه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم من اتخذ معبوده هواه فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له الألوهية في كل شيء، وأضله الله على علم فليس عنده طريق حق يسير فيه. وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى، ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى. وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى، ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى. ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكمله؟ ألا ترى أنه جعل الضلالة والحيرة وأضله وفي من أضله على علم، وأضله الله على علم، هذا أشد شيء، أشد شيء. ألا ترى أن العاشق من شدة إعجابه يكاد يعبد المعشوق؟ ألا ترى أن هؤلاء أهل البدع لبس عليهم وأضلهم الله وبعضهم على علم يعلمون؟ أنت تظن أن شيوخ أهل البدع ما اطلعوا على كلام أهل السنة؟ أنت تظن يعني أن رهبان النصارى الكبار في الفاتيكان ما قرأوا في مقارنة الأديان؟ إذن لماذا لا زالوا يصرون على ما هم عليه؟ اتباع الهوى. فهم يقولون أتباعنا بالملايين، إذا تركنا هذا راح علينا المنصب، راح الجاه، وراحت العلاوات والمميزات، الميزات ذهبت. فهم لا يزالون أضلهم الله على علم. التوحيد والهوى متضادان كما قال ابن القيم، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبي بحسب هواه. وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الأصنام وعبادة الله، وليس المراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. لاحظ العبارة، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بكسر ماذا؟ الأصنام. هناك أصنام فين؟ في القلب، وفي أصنام في الواقع. وفمن القصور الشديد تكسير الأصنام التي في الواقع في الخارج وترك الأصنام التي في الداخل. وكل واحد عنده هوى يعبد صنما في قلبه، هو يتبع هواه. ولذلك قالوا صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. وتأمل قول الخليل لقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع إيش؟ واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن تحمل عليه تزجره وتطرده يلهث، أو تتركه من غير زجر يلهث. ولذلك قيل كل حيوان يلهث من تعب أو عطش سوى الكلب، فإنه يلهث في كل حال من الراحة والشدة والعطش والشبع والري والجوع، يلهث في كل حال. الكلب يلهث في كل حال. قال وكذلك متبع هواه يلهث على غرض نفسه ويتعطش إلى الدنيا وإلى الحظ العاجل، ولا يلتفت إلى الوعظ والنصائح ولا إلى غيرهما. فانظر شؤم حب الدنيا ما يفعل بالعلماء. شوف أتيناه آياتنا، عالم يعني، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب. نزول هائل جدا من عالم إلى كلب كذا. لماذا؟ آتيناه آياتنا لكن أعرض عنها، انسلخ. عارف السلخ كيف؟ سلخ يعني فصل تام. شوف التعبير القرآني، انسلخ منها، ما في ولا مماسة مع أي شيء منها، انسلخ. واتبع هوى فمثله كمثل الكلب. هذا الانحدار يعني كيف يصبح قبيحا؟ الغاية قبيحا جدا. فعلى الإنسان أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع الضرر ومواقع النفع. ما ترى بعض الحيوانات ما تأكل أشياء لأن هذا القط يميز أن هذا الضرر عليه لو أكله. والإنسان قد أعطي عقلا فالواجب عليه أن يميز ما يضره مما ينفعه. وكيف يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه؟ والبهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان، مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم. البهيمة مبسوطة في الحقيقة، يعني ما في هم ولا غم، ولذلك تساق إلى منحرها وهي منهمكة على الشهوات، تجر على الذبح ولسيأكل يمين شوي يمان شوي، ولو تسقيه قبل أن يذبح شارب بهيم، لفقدان العلم بالعواقب. هو ما يعرف إيش يعني جاي على إيش ذبح وبعد الذبح. والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل، فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم، خلاصة العالم، ولصار أعطي الإنسان من القوة للشهوات كالبهيمة وأكثر من البهيمة. ثم نتأمل حديث الصحيحين في السبعة، السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. نحن نتكلم عن إيش؟ الهوى في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وعرفنا كما في عرفنا ماذا في قوله تعالى في موضوع الهوى، عرفنا قول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثم عرفنا مثل هذا الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وثالثا نأتي على حديث الصحيحين في موضوع الهوى لنتأمل الأحوال التي تتعلق بالهوى وموقع ابن آدم منها. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إذا تأملت السبعة كما يقول ابن القيم رحمه الله، الذين يظلهم الله في عرش يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. فإن الإمام العادل متى صار عادلا؟ لما خالف هواه، لما خالف هواه، وإلا كان بطش وسرق ونهب وضرب. والشاب المؤثر لعبادة الله نشأ في طاعة الله ما استطاع يصل إلى هذا إلا بمخالفة هواه. والرجل الذي قلبه معلق في المساجد لولا مخالفة هواه كان الآن صار قلبه في المسارح وفي الأغاني وفي الأسواق وعند صور النساء وأشكال والأشكال الجميلة يتبعها. وكذلك المتصدق لولا مخالفة هوى النفس الداعية للشح والبخل ما أخرج، فكيف وقد أخرج إخفاء حتى لا تعلم شماله ما شماله لحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذلك الذي دعته المرأة الجميلة فخالف هواه مخافة لله، وهذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنما أوصله إلى هذه المرحلة التي يخشع فيها لهذه الدرجة مخالفة هواه. فلذلك كان حر الموقف بعيدا عنهم وشدة الموقف زائلة عن هؤلاء. إذا أردنا أن ننتقل إلى أسباب اتباع الهوى، لماذا يتبع الناس أهواءهم؟ هناك أسباب تنشأ منذ الصغر وتكبر مع الإنسان. فعدم التعود على ضبط الهوى من الصغر سبب، لأن الإنسان قد يلقى من أبويه صغيرا حبا مفرطا وحنانا زائدا، بحيث يطغى هذا الحب والحنان على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية التي لا بد منها لتنظيم الرغائب والدوافع ومقاومة الهوى. لاحظ ما يفرط فيه بعض الآباء والأمهات من تدليع الولد حتى يفعل ما يشاء ويرخى له العنان ليختار ما يشاء وتلبى كل رغباته، هذه عملية، هذه تربية فاسدة، لأنها ستؤدي يا إذا ما حرمنا الأولاد ولا من شيء، لم نحرمهم من شيء أبدا، ولم نقف في طريقهم لنيل مطلوب نفسي عندهم أبدا، ولم نمنعهم ولا حرمان ولا منع ولا، ونلبي كل ما يطلبون ولا نقف عائقا في طريق ما يشتهون، إذا نحن أضرينا بهم، ونحن ربيناهم على اتباع الهوى منذ الصغر. ولذلك القضية اتباع الهوى هذه تنشأ منذ أن يقوم هذا بتدليع الولد وإعطائه ما يريد من البداية. أموال أعطيناه، يبغى جوال أعطيناه، يبغى دش ركبنا له، يبغى سيارة هذه خذ خذ سياسة خذ. والبنت نفس الشيء، تبغى غرفة مستقلة بدش وريسيفر وجوال وسائق تحت الخدمة خذي. إذا نحن من منذ أن ننشئ أطفالنا ويكبروا ويصبحوا شبابا على هذا المبدأ خذ، وبالذات إذا صار الأب مقتدر وغني، بل يقول لك أنا أقطع لقمتي لأعطي ولدي، جزاك الله خير، لكن تعطيه ماذا؟ لقمة يأكلها بالحلال، طيب أنت مؤثر، لكن إذا قلت أعطيه أي لعبة، طيب فكرت اللعبة هذه فيها حلال ولا حرام؟ يريد أن يعمل شيء، فكرت هذا الشيء حلال ولا حرام؟ وإذا نام عن صلاة الفجر قالوا خليه يرتاح، مسكين تعبان خليه يرتاح. فنحن ربيناهم على اتباع الهوى، إذن وجعلناهم يمشون على هذا المبدأ من الصغر. قال الشيخ محمد قطب في منهج التربية الإسلامية: والأم التي ترضع طفلها كلما بكى لكي يسكت أو لأنها لا تطيق أن تسمعه يبكي تضره بذلك، لأنها لا تعينه على ضبط رغباته ولا تعوده على ذلك الضبط في صغره فلا يتعود في كبره. ومن منا تتركه ظروف الحياة لرغباته يشبعها كما يشاء، وذلك فضلا عن أن المسلم بالذات ينبغي أن يتعلم الضبط ويتعوده منذ باكر عمره، لأن الجهاد في سبيل الله لا يستقيم في النفس التي لا تستطيع ضبط رغباتها فتنساق معها. وكيف يمكن الجهاد بغير ضبط الشهوات والرغبات؟ حتى إن كانت في دائرة المباح الذي لا إثم فيه في ذاته، حتى لو في دائرة المباح أعطيناهم كل شيء، لكنه يصبح إثما حين يشغل عن الجهاد. المباح يصبح إثما حينما يشغل عن الجهاد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، عذاب يستبدل قوما غيركم تربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل ما ذكرته الآية ليس محرما في ذاته، المساكن حرام في ذاتها، تجارة تخشون كسادها حرام في ذاتها، كلا، لكنه صار فسقا وحراما حين أصبح سببا في القعود عن الجهاد في سبيل الله، وحين رجحت كفته في ميزان القلب على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله. فما الوسيلة للاستقامة على ميزان الله إلا ضبط هذه الرغبات والاستغناء عنها حين تحول بين الإنسان وبين سبيل الله. ألا ترون أن الصحابية الجليلة أخبرتنا بأنهم كانوا يصومون حتى صبيانهم الرضع في عاشوراء، يعني يطلع على الأقل يوم في السنة، وإذا بكوا أعطيناهم اللعب من العهن ينشغلوا بها حتى وقت المغرب، حتى الرضع كانوا يصومونهم في عاشوراء. قال: والضبط مقدرة يتدرب الإنسان عليها وعادة يتعلمها، وكلما تدرب عليها وهو صغير كان أقدر عليها وأكثر تمكنا منها، فيجدها حاضرة في أعصابه حين تفجأه الأحداث. ليه؟ لأنه متدرب، متدرب. كما قال بعضهم أنه كان يرافق شيخا فجاء يعني في طريق سفر، فجاء ليشرب من بئر فقال اصبر إلى البئر التي تليها، فلما وصل البئر التي تليها أراد أن يشرب قال اصبر إلى البئر التي تليها، وهكذا. ثم تركه يشرب في النهاية وقال يعني عود نفسك، عود نفسك أنه ليس كل ما دعت النفس مباشرة تستجيب، أحيانا يعني أحيانا احرمها من بعض الأشياء بما لا يضرها، لكن بحيث يربي ذلك في نفسك قدرة على الاستغناء عن الشيء المباح في حالة عدم وجوده. ولذلك تجد المتعود أن يعني من أسباب فشل أولادنا في المجتمع أنه متعود أي شيء يلبى له، إذا خرج مجتمع وجد الحياة صعبة، وأنه في الوظيفة يحرم من أشياء ويخصم منه أشياء ويطرد من أشياء وكلمة غليظة ونابية وتحقيق، فما يتحمل العمل لأنه تعود على إعطاء كل شيء على هواه، ماشي على هواه. وكذلك تجد بعض أولاد الأغنياء إذا افتقر آباؤهم فجأة أو ماتوا ضاعت الأموال ما يستطيع العيش، متعود على مستوى ثاني. والبنت إذا خرجت من عند أب يدللها بأي شيء إلى زوج قليل ذات اليد ما تستطيع تعيش فتطلق بعد وقت قصير. لماذا؟ نفس السبب. ثانيا من أسباب اتباع الهوى مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم. ذلك أن العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبة، فمن لازم مجالسة أهل الهوى وأدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر بهم، لا سيما إن كان ضعيف الشخصية وعنده قابلية للتأثر بمن حوله دون حساب. ولذلك كان بعض السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء، والمقصود أهل البدعة الذين يتبعون أهواءهم في العبادة. ترى أهل البدعة ما هم ناس خالين من عبادة، عندهم عبادة لكن يتبعون أهواءهم في العبادة فلا ينضبطون بأدلة الشريعة فيخترعون عبادات ويضلون بها. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. والحسن وابن سيرين قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ثالثا من أسباب اتباع الهوى ضعف المعرفة الحق بالله والدار الآخرة، فإن الله أسرع الحاسبين وله الحكم عز وجل، والذي لا يقدر ربه حق قدره لا يبالي إذا أغضبه وإذا عصاه وإذا خالف أمره، لا يبالي. ما وقر الله ليس توقير الله وتعظيمه في قلب هذا الشخص كبيرا، ولذلك لا يبالي بالمخالفة. ولذلك فإن الله عز وجل وعظ هؤلاء فقال: وما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره ما اتبعوا الكفر واتبعوا الهوى وخالفوا وعصوا. إن الله لقوي عزيز. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رابعا تقصير الآخرين في القيام بواجبهم نحو صاحب الهوى يؤدي إلى المزيد من اتباع الهوى، لأن صاحب الهوى إذا رأى استحسانا ممن حوله وسكوتا وعدم إنكار وعدم اعتراض فإنه يجعل ذلك يتمادى ويزيد ويمضي حتى يتمكن الهوى من قلبه ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته. ولذلك جاء الإسلام بالأصل العظيم في النهي عن المنكر وقول كلمة الحق، وأن الإنسان لا يبالي في الله لو متلائم وأن يقول ولو على نفسه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلما يربى الناس أن يقولوا لا للمنكر حتى صاحب الهوى يرتدع ويكف يخفف يخفي، أما إذا جاهر انتشر غيره يتبع وهو يزيد. وخامسا حب الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة، كما قال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وسادسا الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى. ماذا سيترتب على ذلك؟ ماذا سيترتب من الأضرار والعواقب؟ لا بد من إدراك ذلك لاجتناب الهوى. فإن قال قائل: فإذا هات أضرار الهوى وأخطاره حتى نعرف هذه العواقب، فالجواب إن أصل الضلال اتباع الظن والهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وبهذا ضلوا. اثنين، أن الهوى من موانع الانتفاع بالقرآن، من موانع الانتفاع بالقرآن، يصد عن فهم القرآن. ولذلك متبعو الأهواء منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والهوى ثالثا يعمي ويصم، والتخلص منه صعب. قال الشاطبي في الموافقات: مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ الهوى في أهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، يعني العشاق صاروا مثل المجانين لما اتبعوا أهواءهم، مثل المجانين، يعني لو تنظر في كتاباتهم وأفعالهم فعل المجانين. وكذلك حال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، أصروا على الباطل حتى قدموا نفوسهم وأموالهم في بدر قتلا وفي غيرها، لهذه الدرجة، لهذه الدرجة مستعدين أن يقدموا نفوسهم وأموالهم ضد الحق، لأن الحق يخالف أهواءهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أفمن كان على بينة من ربك كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ورابعا، اتباع الهوى يفسد القلب ويحول بينه وبين السلامة. قال ابن القيم رحمه الله أن سلامة القلب لا تتم إلا من خمسة أشياء، لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، يعني لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ سليم من ماذا؟ سليم يعني سالم، سالم من ماذا؟ القلب الناجي صاحبه هو القلب السليم. قال: يسلم حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة لا تحصر أفرادها. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. وخامسا، أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة، يعني إذا وقع الهوى في العلم صار طالب العلم مبتدع، وصار صاحبه من أهل الأهواء. وإن وقع الهوى في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم والصد عن الحق. وإذا وقع الهوى في القسمة خرج ذلك إلى الجور، وإن وقع في الولاية والعزل الهوى أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين، فيولي بهواه ويعزل بهواه. وإن وقع في العبادة خرجت عن كونها طاعة، فما قارن الهوى شيئا إلا أفسده. وسادسا، أنه يخاف على من اتبع الهوى أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا مضلات الهوى كما في الحديث المتقدم، وكذلك أخبرنا عن الذي انسلخ من آياته واتبع هواه كيف هلك. وسابعا، أن اتباع الهوى من المهلكات، ولذلك قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، والمهلكات هوى متبع، إذن اتباع الهوى يؤدي للهلاك. وثامنا، يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق كان صار لي كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباع هواه. هو المتسبب. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. فيكون التوفيق سيأتيه، لكن اتبع الهوى فصرف الله عنه التوفيق، لا يوفقه باتباع هوى. وقال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه اتباع الهوى عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. وقال بعض العلماء: الكفر في 4 أشياء، في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. ثم قال: رأيت منهن اثنتين. هذا العالم يقول: إني رأيت جرائم ثنتين في الغضب في الشهوة والرغبة والرهبة. قال: رأيت منهن اثنتين، رجل غضب فقتل أمه. يقول: أنا اطلعت على قصة واقعية إن واحد وصل به الغضب لدرجة أنه قتل أمه، ورجل عشق فتنصر. واحد وقع في الشهوة والهوى حتى أخرجه ذلك عن الإسلام إلى النصرانية، مثل ما حصل لهذا المسلم الذي كان مسلما مع الجيش الإسلامي يحاصرون حصنا للكفار، فاطلعت بنت ملك النصارى أو امرأة من الحصن النصرانية على واحد مسلم، فعشق من أول نظرة، فدعته فطلب الدخول فأدخلته، فطلب أن يتزوجها، قالت: حتى تتنصر، فتنصر، دخل في النصرانية. قال: وكان رجل يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. يقول: أهوى هوى الدين، أحب الدين، وفي نفس الوقت واللذات تعجبني، فكيف لي بها واللذات والدين. كيف الجمع بينهما؟ المشكلة أن بعض الناس يتصور أنه ممكن الجمع بينهما، وهذا محال، لا يمكن، لأنها متضادة كما قلنا في أول الدرس. أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بها واللذات والدين. والمرأة جنبه تسمع، فقالت: دع أحدهما تنل الآخر، دع أحدهما تنل الآخر. وتاسعا: النقصان والتلاشي، تلاشي الطاعة من النفس باتباع الهوى، لأن صاحب الهوى يعز عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غيره حتى لو كان خالقه. وبعض الناس تمر الكفر الذي أوقعهم في الكفر أنه لا يريد أن يتبع أي أمر ولو من الخالق، ولو من الخالق، استكبارا وعنادا، لأن الهوى تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه فصار له أسيرا وموقعا له في الغرور. والإنسان ما له قلبين في الجوف، إما أن يطيع ربه وإما يطيع نفسه وهواه وشيطانه. وعاشرا: الاستهانة بالذنوب والآثام، فإن المتبع للهوى قسى قلبه، وإذا قسى القلب استهان واستهتر في الذنوب والآثام. ولذلك قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. انتهك عملي، لا مشكلة. هذه طائفة من أضرار الهوى، وسنأتي على بقية أضرار الهوى